سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاليوم نبدأ إن شاء الله كما قلت في نأخذ بعض الأحاديث، وسنأخذ طريقة أولا أنني لن أطيل في شرح الحديث كما كنا نأخذ سابقا. كنا في السابق نأخذ في الدرس الواحد حديثا أو حديثين فقط، أما اليوم فسنأخذ إن شاء الله عدة أحاديث حتى نمر على أكبر عدد من أحكام الصيام وآداب الصيام. ثانيا، أن القراءة سنسمع تسجيلا أعد لهذا الدرس حديثا، أي نسمع الحديث ثم أقف معه ثم ننتقل الحديث الذي بعده، وهلم جرى، وهو تجدونه تسمعونه صوتا وتجدون أمامكم في اللوحة التي هي أمامكم. ونبدأ بإذن الله جل وعلا ونستعين به في سماع الحديث الأول.
باب الشهر 29. عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف أن لا يدخل على بعض أهله شهرا، فلما مضى 29 يوما غدا عليهم أو راح، فقيل له: حلفت يا نبي الله أن لا تدخل علينا شهرا؟ قال: إن الشهر يكون 29 يوما.
هذا الحديث، الكلمات غدا أو راح، الغدوة قال هي ما البكرة من صلاة الغداة إلى طلوع الشمس، أو راح، الروحة هي في المساء. وقد وردت أحاديث كثيرة في تستخدم فيها لفظة غدا أو راح، لغدوة أو روحة في سبيل الله. الحديث: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا، وهكذا. فهي تستخدم، فالغدوة كما قلنا إذن هي ما بعد صلاة الفجر، قالوا إلى طلوع الشمس وقد تزيد قليلا. والروحة هي ما يكون في العشي، أي من بعد الظهر قد يكون إلى المساء. الشهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في هذا الحديث كان حلف أنه لا يدخل على أهله، على زوجاته شهرا، لأنه غضب عليهن النبي صلى الله عليه وسلم فاعتزلهن وحلف على ذلك ألا يدخل عليهن شهرا. وليس هذا موضوع الحديث عن قصة غضبه صلى الله عليه وسلم واعتزاله لنسائه، إنما هو قال لهن أنني سأعتزلكن شهرا، حلف على ذلك. وبعد مرور 29 يوما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل، فعائشة رضي الله تعالى عنها أو أم سلمة رضي الله تعالى عنها تذكره بذلك، فقال لها: إن الشهر يكون 29 يوما. وهذا المعروف، حنا نقول: هل ينقص الشهر أو يكمل؟ إذا نقص أصبح 29 يوما، وإذا كمل فإنه يكون 30 يوما. وليس كالأشهر الأفرنجية التي قد تصل إلى 31 يوما وقد تنقص أقل من ذلك، فقط ما هناك إلا وهي مبنية على رؤية الهلال، على رؤية القمر، فالذي جعله الله مواقيت للناس والحج. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. هنا حتى نأخذ بعض الأحكام، لو نذر شخص أن يصوم شهرا هكذا، قال: نذرت لله أن أصوم شهرا، إذا لم يحدد، ما قال نذرت الله أن أصوم شهر رجب أو شهر محرم، فنقول له: ممكن أن تصوم أي شهر سواء نقص أو كمل، وبهذا تكون صمت شهرا. بخلاف لو قال: نذرت لله أن أصوم 30 يوما، فهنا يجب أن يصوم 30 يوما، بمعنى لو صام شهرا ونقص أن يكمل يوما آخر. وكذلك من أفطر في رمضان، لو أن شخصا أفطر رمضان كله لعذر شرعي طبعا، لسفر أو مرض أو امرأة عليها نفاس ونحو ذلك، فنقول كم تقضي؟ هل تقضي 30 يوما أو تقضي 29 يوما؟ الصحيح أنها تقضي ما أفطرت، فإن كان الشهر الذي أفطرته 29 يوما قضت 29 يوما، وإن كان الشهر الذي أفطرته صامه الناس 30 يوما فتصوم 30 يوما. هذا هو القول الراجح، وليس كما ورد عن بعض العلماء أنه لا يلزم ذلك. هذا هو القول الراجح أن عدد ما أفطرته هو الذي تصومه. نأخذ الحديث الذي بعده.
عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وعقد الإبهام في الثالثة، والشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني تمام 30.
أمة أمية منسوب إلى الولادة للأم أثناء ولادة الشخص، لأن الإنسان إذا ولد فهو على جهله، لا يعرف قراءة ولا كتابة أبدا، فلذلك قلنا أمي. الإبهام هي هذه الإصبع الغليظة. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر يقول: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا، قال هكذا وهكذا وهكذا، هذا الآن 29 يوم، ثم قال أيضا بعدها: والشهر هكذا وهكذا وهكذا، أي 30 يوما، كما مر معنا في الحديث السابق. وهذا يدل على أن الصوم أيها الأحبة معلق برؤية الهلال وليس بالحساب، وليس بالحساب. مع كل أسف هناك دول إسلامية لا تزال تعمل بالحساب، ولذلك من الآن أعلنوا متى سيدخل رمضان. أما نحن والحمد لله كما تعلمون في هذا البلد وفي عدد من البلاد الإسلامية يعملون بالرؤية، يتحرون الهلال ليلة التاسع، مساء 29 من شهر شعبان ليلة 30، فإن رأوه صاموا، إذا لم يروه أكملوا عدة شعبان كما ورد في الأحاديث 30 يوما. أما الحساب فالصحيح أنه لا اعتبار له، لكن أحيانا هذه مسألة مهمة، يكون إنسان في بلد يأخذون بالحساب، فماذا يفعل؟ هل يخالفهم؟ فنقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. ما دام في بلد يأخذ بهذا الأمر، والخلاف شر، لأن في بعض البلاد هداهم الله بعض الشباب بلدهم يأخذون بالحساب وهم يتراءون الهلال ثم يخالفون الناس، فتجدهم حتى يصلون العيد قبل الناس أو بعده، والخلاف شر ولا ينبغي. فلدينا مخرج حديث شرعي: صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. أما إذا كان في بلد أصلا كبلاد الكفار التي ليس فيها ترائي ولا يصومون، فالعلماء بيّنوا أنه يأخذ بأقرب بلد مسلم التي تتراءى الهلال. وللعلماء كلام وتفصيل ليس هذا مكانه، لكن أحببت أن أقول إن الأصل في الصوم والفطر والأشهر كلها هي رؤية الهلال نقص أو تم. وشيخ الإسلام ابن تيمية قال كلاما في اقتضاء الصراط المستقيم في لمخالفة أصحاب الجحيم، أقرأ عليكم نص كلامه لأنه كلام علمي متين، يقول رحمه الله: هذا الحديث فيه دليل على ما أجمع عليه المسلمون إلا من شذ من بعض المتأخرين المخالفين المسبوقين بالإجماع من أن مواقيت الصوم والفطر والنسك يعني الحج إنما تقام بالرؤية عند إمكانها لا بالكتاب ولا بالحساب الذي تسلكه الأعاجم من الروم والفرس والقبط والهند وأهل الكتاب من اليهود والنصارى. نعم هذا هو الأصل، فأولئك الذين يعتمدون الحساب إنما تشبهوا بأولئك. وكلمة شيخ الإسلام تبين أن سلف هذه الأمة درجوا على العمل بالرؤية ولم يكن هناك من يخالفهم بالحساب، وما نشأ العمل بالحساب إلا في الوقوت المتأخرة. أيضا يقول شيخ الإسلام كذلك قد يستدل بهذا الحديث على عدم جواز حضور أعياد الكفار، لأن أعيادهم معلومة بالحساب وبالكتاب والحديث فيه عموم. واليوم بلينا بأناس هداهم الله يشاركون اليهود والنصارى في أعيادهم، وهذا لا يجوز وهذا محرم، وشدد في ذلك شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تبعا لشيخه. فلنحذر، وقد يدخل من باب التشبه أو باب الولاء والله أعلم. حتى منع العلماء الهدايا في أعيادهم الدينية، في أعيادهم الدينية. أيضا ذكر شيخ الإسلام في كتاب الرد على المنطقيين كلمة رائعة جدا، يقول فيها: العارفون بالحساب، العارفون بالحساب لا يتنازعون في أن الهلال لا يمكن ضبط وقت طلوعه بالحساب. يعني لا نحسب أن الذين يأخذون بالحساب لديهم الدقة المتناهية في معرفة دخول الشهر، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. فالشاهد أنه معلق بالرؤية، ويقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال فإن غم عليكم فاحسبوا، إنما قال فإن غم عليكم فاقدروا له، على خلافهم في كلمة اقدروا أي ضيقوا الشهر أو وسعوا الشهر. فأذكر مما عاصرتم أنتم أن الفلكيين الذين دائما يقول لماذا لا نأخذ بالحساب لأنه أدق، هم مختلفون. فأحيانا يقررون أن دخول الشهر أي يعني ولادة الهلال، طبعا هم يقولون بالهلال لكن من طريق الحساب لا عن طريق الرؤية، فيقولون في اليوم الفلاني ولا يحدث ذلك. وأذكر أن حتى هذه المسألة حدثت أيام سماحة الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله عندما كان رئيسا لمجلس القضاء الأعلى، فرد عليهم وبين لهم أنهم حتى هم مختلفون في هذا الأمر. وقد حدث بالنسبة لنا مرارا يقطعون بأن الهلال سيكون كذا ولا يكون كما قالوا. وأحكام الشريعة سهلة جدا. ثم الحساب أيها الأخوة ليس كل أحد يستطيعه، والتكاليف الشرعية فيما يقدر عليه الناس. فلو أن إنسانا في وسط البرية ساكن كالبادية، خلص في حالة حسب رؤية الهلال إن رآه أو لم يراه. فدائما نجد أن أحكام الشريعة مرتبطة بقدرات الناس وإمكاناتهم، وليس بأمر الله يعرفه إلا أخص الخاصة، وهذا لم يكن في الأجيال الماضية. وخلاصة الأمر والمراد بهذا الأمر وكون الشهر ينقص أو يزيد ويربط برؤية الهلال، لأن العمل عبادة لله، عملنا عبادة لله جل وعلا، نتعبد الله جل وعلا بما شرع. وفيه حكم عظيمة في أنه إذا خرج الهلال أو طلع الهلال أو رؤية الهلال نصوم، وإذا لم يرى لا نصوم، أو نفطر كذلك في العيد وكذلك في شهر ذي الحجة وغيرها من الأشهر، لنثبت ولنبين أننا عبيد لله جل وعلا، ونأخذ بما كلفنا به، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولكن هذه من فروض الكفايات، أنه إذا رآه البعض كفى عن الباقين. والصحيح أنه إذا رآه شخص واحد ثقة عدل فإنها تعتمد رؤيته. في المذهب يقولون إدخال رمضان يمكن أن يدخله شخص واحد، أما إخراج الناس من رمضان أي إثبات عيد الفطر لا يكون إلا بإثنين، والكلام ليس هذا مكان بيانه. المهم أنه سواء كان واحدا أو كان إثنين فهم قلة بالنسبة لغيرهم، فهذا من فروض الكفايات. فروض الكفايات إذا قام به البعض سقط عن الباقين. مثلا هذه الجنازة التي رأيتم أمامكم، نسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويجبر ثواب أهله. حمل الجنازة فرض كفاية. الذين حملوه الآن نسبتهم قليلة بالنسبة لمن شيعوه، فإذا قام به البعض وهم الذين حملوا هذه الجنازة فسقط عن الباقين أن يحملوه، وهكذا يكون دفنه وكذلك الصلاة عليه وتغسيله وتكفينه. كذلك رؤية الهلال إذا رآه من هو أهل لذلك كما بيّن العلماء فأنه يؤخذ وتصدق رؤيتهم، ولكل بلد طريقة في تصديق الرؤية. عندنا لا بد من التصديق من المحكمة العليا، أعلى سلطة قضائية، من باب التحري والتأكد والتثبت، لأن بعض الناس قد يقول رأيت الهلال وهو لم يرى الهلال، ربما رأى غيره أو يكون نظره قصير أو نحو ذلك. فخلاصة أختم هذا الحديث، وقد يأتي له تأكيد في حديث آخر، في الاعتماد على رؤية الهلال وليس على الحساب، وبينت من كان في بلد آخر كيف يعمل، والله أعلم.
باب لكل بلد رؤيتهم. عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة، فقال أنت رأيته؟ فقلت نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية. فقال لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نرى. فقلت أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشك يحيى بن يحيى في نكتفي أو تكتفي.
هذا الحديث يبين ما هو واقعنا اليوم، أن لكل بلد رؤيته، أن لكل بلد رؤيته. فتجدونه عند إعلان حتى الذين يترأون الهلال، فتجد بعض البلاد تعلن دخول رمضان في اليوم الفلاني والبلد الآخر في اليوم الفلاني بناء على رؤيته، لاختلاف المطالع واختلاف البلاد قالوا ارتفاعا وانخفاضا. فهذا كريب كان في الشام، فدخل عليه رمضان وهو في الشام، فرأوه ليلة الجمعة، ثم جاء إلى المدينة، وهذه مسألة أيضا سأشير بعد قليل دقيقة جدا، ثم جاء إلى المدينة وسأله ابن عباس وقال نعم رأيناه ليلة الجمعة، قال نحن رأيناه ليلة السبت، أي بعد الشام بيوم، أي بعد الشام بيوم. فقال ابن عباس رضي الله عنه نحن نصومه كما رأيناه. يعني إذن اختلف بدء الصيام بين الشام وبين المدينة، وقد يتفقان في النهاية. كيف يتفقان في النهاية؟ بمعنى أنه لو كمل في الشام ونقص في المدينة أصبح يوم عيد يوما واحدا. فأخذ العلماء قالوا استهل، أي ظهر وتبين، لأنه لا بد أن يرى. فابن عباس رضي الله تعالى عنه لم يعول على رؤية معاوية رضي الله تعالى عنه، ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أي عنه وعن أبيه، لم يعول على رؤية معاوية رضي الله عنه وعن أبيه، أي أن لكل بلد رؤيته. قيل إنه إذا ثبت في بلد لزم بقية البلاد الأخرى أن تتبعه، وهذا الحقيقة يستقيم إذا كان الخليفة واحد، إذا كان الملك واحد أو الرئيس واحد أو الأمير واحد، كما في بلادنا، بلاد شبه جزيرة مترامية الأطراف، فلذلك تكون الرؤية واحدة. سواء من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال، ومن أقصى الغرب إلى أقصى الشرق، مع أنه ربما لو دقق في الأمر قد تختلف المطالع، حتى يحسم الخلاف، وأخذا بحديث صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وإضحاكم يوم تضحون، حرصا على الائتلاف ولو خالف الواقع ولو خالف الحقيقة. و يعني أعطي مثال عملي، لو أن أعلنت الدولة أن دخول شهر ذي الحجة اليوم الفلاني، ثم لم يثبت فيه رؤية، لم يبلغ أحد، فأكملوا الشهر، ثم وقفوا في اليوم التاسع في عرفة، ثم جاءهم من يخبرهم بعد عرفة أنه قد رؤية دخول الشهر قبل يوم واحد، أي قبل أن أعلن، هل يعيدون الحج؟ لا، لا يعيدون الحج. وأضحاكم يوم تضحون، أي صار اليوم العاشر هو أضحى بناء عليه، مع أنه مخالف للواقع، لأنه قد يأتي. وأنا أذكر مثلا قريب من هذا، لكنه والحمد لله أمكن تداركه، أعلنت المحكمة العليا مجلس القضاء الأعلى في ذلك الوقت أن الحج لم يبلغ أحد عن رؤية الهلال، فأعلنوا أن الحج يدخل باليوم الفلاني بناء على إكمال شهر ذي القعدة. بعد الدولة منذ أن تعلن أو يعلن مجلس القضاء الأعلى دخول الشهر ومتى تكون عرفة ويكون الأضحى، تبدأ استعداداتها، لأن في ترتيبات وانتقال للحجاج وأمور كثيرة جدا وأضاحي. في اليوم الرابع، في اليوم الرابع جاء من شهد أنه رآه دخل قبل يوم، يعني مخالفا لما أعلن، فهنا في إمكان التعديل الأمر. ففعلا أعلنت المحكمة أو مجلس القضاء على ذلك، واعتمدوا شهادة هؤلاء ثقات الذين رأوه. قد يقول قال لماذا حدث هذا؟ أحيانا يكون بعض الناس يرى الهلال وما كانت وقتها الاتصالات كما هي موجودة اليوم، فيقول سيراه الناس، سيبلغ الناس، وخاصة أنه في الحج بالمناسبة أحيانا لا يبلغون أو لا يعلنون من أول يوم، ليس كرمضان، لأن رمضان لا بد نصوم أو لا نصوم، لكن الحج فيه فرصة، ينتظرون أحيانا يوما أو يومين حتى يتأكد لهم الأمر. فلما وجد الإعلان هنا الآن يأثم هو، لأنه لم يبلغ وتوقف تعديل الحج والوقوف عليه، فجاء وبلغ وفعلا استدرك الأمر. فالشاهد أنه صومكم يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون، كل هذا وفطركم يوم تفطرون، مخرج للأمة حتى يراعي الائتلاف والبعد عن الخلاف والفرقة التي ينشئها البعض، نسأل الله السلامة والعافية. هذه مسألة. طبعا البلاد الأخرى نحن يسألوننا في أمريكا وغيرها، نقول اعتمدوا رؤية المركز الإسلامي عندكم، لديهم مراكز إسلامية، اليوم لا يخلو بلد والحمد لله، حتى في بلاد الكفار في أوروبا وأمريكا الجنوبية والشمالية من مجلس معني بهذا الأمر، غالبا يكون المركز الإسلامي، وتختلف المسميات والحقيقة واحدة، فنقول اعتمدوا عليه. إذا لم يوجد في بلد إطلاقا فينظرون لأقرب بلد يعتمد الرؤية أو على حسب المطالع، والله أعلم. قال العلماء هذا خاص بالخليفة، أنه إذا رؤي في بلد وأعلن الخليفة أو الأمير أو الحاكم الرؤية تلتزم البلد، ولا نلزم البلاد الأخرى على القول الصحيح. وكما قلنا قد تثبت الرؤية في بلد وتختلف في بلد آخر لاختلاف المطالع، مطالع القمر نعم تختلف، أو كذلك البعد كما قال العلماء من مغاربه والقرب منها، والله أعلم. فكل هذا واقع. أحيانا لا يعلن عن دخول رمضان لأنه لم يخبر بذلك أحد، يعني يوم 29 إلى 30، فيصدر حكم أو بيان من المحكمة العليا أنه نظرا لعدم رؤية الهلال فيكون نكمل شعبان 30 يوما، بعد أن نصوم يأتي من يخبر، فماذا نفعل؟ نكون أفطرنا اليوم الأول. هذا أيضا حدث وإن كان قليل، أذكر حدث مرة أو مرتين يقضي الناس يوما خاصة إذا كان 28 يوم، وحتى لو كان 29 وثبت دخوله يعني 30 يوما، فتصدر دائما المحكمة العليا بيان في ذلك للناس ودار الإفتاء لهذا الأمر. بقيت المسألة الأخيرة تتعلق بهذا الحديث. بعض الأخوة يقول أنا الآن صمت في مثلا في باكستان، ولما جئت للمملكة فإذا هو قد قصر يعني صاموا 29 يوما وباكستان 30 يوما، نقول تصوم كما صيام المملكة لأنك أصبحت من أهل هذا البلد فتأخذ حكم أهله والله أعلم.
باب صفة الفجر الذي يحرم الأكل على الصائم. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا. وحكاه حماد بيديه قال يعني معترضا.
السحور يجوز نقول السحور ونقول السحور، فبالفتح السين وأضمها المفتوح اسم للمأكول السحور، والسحور هو اسم قالوا للفعل وكلاهما صحيح. حتى يستطير أن ينتشر. الفجر في عدة أحكام بهذا الحديث القصير لكنه مليء، وسأختصر على الأهم بناء على المنهج الذي سلكته هذا اليوم. هناك فجران يجب أن ننتبه له أيها الأخوة، ويجب أن نعرفه الناس لأنه يتعلق بصلاتهم وصيامهم. هناك فجر يسمى الفجر الكاذب، وفجر يسمى الفجر الصادق. وكما قلت لكم أن الأحكام الشرعية تكون غالباً يعرفها الناس عموماً، الفجر الكاذب هو المستطيل، يأتي مستطيل في الأفق. أما الفجر الكاذب يأتي مستطيلاً، وهو يكون قبل الفجر بوقت، قد يكون بنص ساعة أو أقل أو أكثر، يختلف في الصيف عن الشتاء. أما الفجر الصادق فإنه كما شبه النبي صلى الله عليه وسلم يكون هكذا، أي يأتي معترضا، يأتي في الأفق ويزيد، بينما الفجر الكاذب بعد فترة يختفي، تراه في الأفق ثم يختفي ثم يخرج بعده الفجر الصادق. هذا تعريف الفجر الصادق والفجر الكاذب. أيضا بيان أن الاعتبار بالفجر الصادق لا بالفجر الكاذب. قال العلماء الفجر الكاذب لا يتعلق بأحكام لا صلاة ولا صيام، لكن حقيقة فيه أحكام. أنك إذا جئت قام إنسان مثلا، الآن طبعا نحن نتحدث أيها الأخوة على معنى ساعات ومؤقتة، أحيانا قد يحتاج الإنسان، قد يكون في البرية، قد يكون في بلد إلى آخره، وتبقى أحكام الشريعة إلى قيام الساعة حتى وإن جاءت المستجدات. فلو أن إنساناً قام في البرية ورأى الفجر الكاذب، هو يخشى أن الفجر قد دخل، فإذا رأى الفجر الكاذب بإمكانه إذا كان يريد أن يصوم أن يتسحر، بإمكانه أن يصلي قيام الليل أو الوتر لأن معناه لم يؤذن. لكن الأحكام الشرعية التي هي دخول الوقت والصلاة والإمساك هي مبنية على الفجر الصادق. أيضاً من تلك الأحكام جاء في حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال. جاء في حديث آخر أن أذان بلال إذا أذن بلال فكلوا واشربوا، ولكن أمسكوا إذا أذن ابن أم مكتوم. تأملوا هذا الحديث مهم جدا، مرتبط بهذا الحديث ويوضح هذا الحديث. معناه أن بلال كان يؤذن قبل دخول الوقت، أي نسميه الأذان الأول، يسمى الأذان الأول. وابن أمي مكتوم وهو أعمى كان يؤذن الصادق. وفي رواية الحديث الآخر وما كان بينهما بين أذان بلال لاحظوا وأذان ابن أمي مكتوم إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا. تعرفون كانوا يؤذنون في السطوح، سطوح المسجد، لم يكن هناك منارة، يعني يمكن هناك حتى المنارات وقتها لم تكن موجودة، وليست هناك ميكروفونات كما هي اليوم، فهو يصعد حتى يسمع الناس أذانه. يعني تصورون كم الفرق بين أذانه ثم نزوله ثم صعوده، هي دقائق، قد تصل 10 دقائق أو أقل أو أكثر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أذان بليل فإنه يؤذن بليل، يؤذن، بينما ابن أم مكتوم يؤذن بنهار، أي دخل النهار، لكن كان لا يؤذن حتى يقول له من حوله أصبحت أصبحت، يخبرونه هم بظهور الصبح. لكن انظروا دقة الشرع في حتى الدقائق ما بينهما، إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا، يسير جدا، وقت يسير، وهذا يعتبر يجوز فيه الأكل وهذا لا يجوز فيه الأكل، هذا يؤذن بليل وهذا يؤذن بنهار. وأنتم تعلمون أنه لا يمكن الإنسان، أو الأصل في إمساك رمضان لا يمسك إلا يكون دخل شيء من النهار، كما أنه لا يفطر إلا أن يكون دخل ولو جزء يسير من الليل، لأن مؤذن المغرب لا يؤذن لقد يكون دخل جزء من الليل. فليس كما يتصور البعض أن الصيام في النهار كله والإفطار في الليل كله، لا، لكنها دقيق، مسألة دقيقة للغاية، يعني لحظات قد تكون، لأنه عندما يؤذن الفجر معناه دخل النهار، وقد يكون الإنسان يأكل، قد يكون يشرب، وكذلك عندما يؤذن المغرب يقينا قد دخل الليل، وهو لا يمسك حتى يسمع الليل. هذه مسائل تبين لنا دقة الشرع، دقة الشريعة، والعناية بها، ومراعاة أحوال الناس، وأهمية الوقت وضبط المواقيت، والله أعلم. فهذا من تلك. ثم أيضا قال العلماء إن البيان بالإشارة تقوم مقام النطق، والإشارة لا شك تقوم مقام النطق في مواطن كثيرة، في البيع والشراء وفي كل ما دل على الفعل، كما مر معنا في الحديث ومر معنا قبل ذلك في الفقه، فإنه يعتمد، يعتمد. والدليل على ذلك أن البيع يقولون فيه لابد من قبول وإيجاب. الآن أكثر شراءنا مع من البقالات وغيرها ما في كلام، أن تأخذ البضاعة وتذهب للبائع ويأخذ منك المبلغ وتخرج، لا تحدثت ولا قلت شيء، فقال هذا يكفي، يقوم مقام القبول والإيجاب، لأنه لا بد من القبول والإيجاب في البيع والشراء. هكذا فإن الإشارة تقوم مقام العبارة في مسائل كثيرة، والله أعلم.
عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب، فقال يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب، أفأصوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي.
هذا حديث عظيم، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها عظيمة ثابتة عنه. هذا رجل جاء استفتى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب، فطبعا يقصد في الصيام سواء في رمضان أو في غير رمضان، سواء يقضي أو تطوع أو في رمضان، وهو المراد هنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين له أنه لا حرج أن يصوم الإنسان جزءا من الوقت وهو جنب، لأنه لما تدركه الصلاة، المقصود بإدراك الصلاة هو طبعا دخول الوقت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقنعه، لأن في نفسه إشكال عنده، فخشى أنه لما، لأن بعض الناس لما يستيقظ والوقت قصير جدا، يعني هل يذهب يغتسل إذا كان باقي دقائق أو يتسحر؟ البعض يقول لا، أنا أريد أغتسل حتى لا أصوم وأنا جنب. نقول لا، تسحر. وقد أيضا هو يقوم وهو جنب مع أذان الفجر، ويكون فعلا أنه وجب عليه الصوم وأخذ جزء من الصوم وهو جنب. فالنفوس تخشى، ولذلك هذا الرجل من سؤاله أولا ولقوله للنبي صلى الله عليه وسلم إنك قد غفر لكم ما تقدم، يدل على حرصه على أداء العبادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقنعه ويقول وأنا أيضا تدركني الصلاة وأنا جنب وأصوم. أيضا وهو يصوم صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على سماحة هذه الشريعة وسهولتها. فإذا لا حرج في من كان على جنابة أنه يؤخر ذلك إلى طلوع الفجر، حتى أنه لو إن امرأة طهرت طهارة تامة قبيل أذان الفجر ثم عزمت على الصيام ولكن اغتسلت بعد الأذان، نقول أيضا قياسا على هذا الأمر لا حرج، لأنها قد طهرت والعبرة بطهارتها لكنها لا تصلي. فالصيام يختلف عن الصلاة في هذه المسائل وكلها عبادة. أيضا من تلك المسائل الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا لا نجعل هذا العمل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا وجد دليل يدل على الخصوصية. في سورة الأحزاب في عدة مواضع جاء دليل على خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم، له خصوصية في أحكام. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع أن عنده 9 نساء لا يجب عليه القسم بين النساء، بينما أي متزوج وعنده معدد يجب عليه القسم، أي يعدل بين زوجاته. لكن النبي صلى الله عليه وسلم تفضلا منه من غير واجب جعل لكل واحدة ليلة وليس بواجب عليه، هذا من خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم. كون أن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا تزوج أكثر من 4 هذه من خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا إذن كل خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أو فعل فعله فإنه للأمة. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، إلا إذا وجد دليل يدل على أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك الآية. فإذا لم يقم دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا نلتفت من يقول الخصوصية إلا بدليل. فالأصل عدم الخصوصية، ولذلك رد هو على هذا الصحابي لما قال له أنك قد أغفر لك، يعني هذا خاص بك، قال لا، بيّن له أنه ليس خاصا به. أيضا فيه تنبيه لمن يريد أن يعتمد على مغفرة الله جل وعلا فقط، فرد النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقوا. فبعض الناس إذا قلت له ونهيت عن منكر قال الله غفور رحيم، صحيح الله غفور رحيم لكنه شديد العقاب سبحانه وتعالى. فما نأخذ جزءا من الآية ونترك الجزء الآخر. وكثيرا في القرآن يقرن بين رحمة الله جل وعلا وبين عقابه، ويقول ولذلك المؤمن يعيش في هذا الأمر بين الوعد والوعيد حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها. فهذا مما يؤخذ بهذا. أيضا أن كلما ازداد علم المرء ازداد خوفه من الله جل وعلا. إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكلما ازداد العلم ازدادت الخشية، وكلما نقص الجهل نقص العلم ازداد الجهل نقصت الخشية. ولذلك يقول العلماء سبب المعاصي أمران، الجهل والهوى. إما من جهل الإنسان يقع في المعصية، عدم إدراكه لحكمها، عدم إدراكه لعقوبتها، أو في الهوى، قد يكون الإنسان يعرف الحكم ولكنه الهوى زل به. فلذلك ماذا يحرص الإنسان؟ على العلم ليزيل الجهل، وعلى التقوى ليزيل الهوى. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني أرجو لأن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما تخفون. التقوى تمنع من الهوى، والعلم يمنع أو يحذف الجهل، ونحتاج إليهما. وإذا نقص أحدهما ظل الإنسان، قد يكون الإنسان عنده خشية عنده خوف لكن على جهل. ولذلك اليهود عندهم علم اليهود، لكنهم عندهم هوى. ولذلك في كل صلاة في كل ركعة استعيذ من هذين النوعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بعلمهم وتقواهم، غير المغضوب عليهم وهم أصحاب الهوى مع علمهم، ولا الضالين وهم أصحاب الجهل يعبدون الله على جهل والعياذ بالله. هناك أناس الآن عباد لكن مع كل أسف على جهل. كنا نتحدث عن أناس نراهم في الحرم والله يا أخوان عبادتهم يتعجب الإنسان منها، تجدهم صلاتهم خاصة بين المغرب والعشاء، ومن أقرب ما يكونون إلى الكعبة، صلاة عجيبة، لكنهم على جهل وعلى غير هدى، وليست الصلاة الثابتة، مع أنهم يخشى على هؤلاء من قوله تعالى: هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، لأنهم عبدوا الله جل وعلا على ضلالة وعلى غير علم، وهذا موجود. رأيتم مقاطع انتشرت قبل أيام بأناس يتوضؤون بالهواء في الحرم، الأعجب جاء مقطع جديد وسمعناه مباشرة، شخص هذه الفرقة التي يتوضؤون بهواء الحرم يتوضأ، شوف يتوضأ بالهواء، ففرقة بريلونية في الهند موجودة، فرقة صوفية مخرفة، هم يقولون نحن مسلمون، لكن معروفة هذه الفرقة بدعية ضالة. العجيب المقطع الآخر أن شخص من دولة عربية مجاورة شاف هذا الرجل يتوضأ بالهواء فجلس يتوضأ مثله بالهواء، فجاءهم وجزاه الله خير، يبدو تبع أحد الأشخاص والمسؤولين، قال كيف تفعل هذا؟ قال والله رأيته يفعل، وجده ملتحي، نعم، فأثر فيه. وهذا عام، واضح أنه شيء كبير السن، عامي تصور مسكين يعني عمره قطعا فوق 60 أو 70 لا يعرف أنه وجوب له، فقال له هذا باطل، هذا ضال، لا ينبغي لك، المفروض أنت لتكون قدوة وليس هو الذي يكون قدوة. فلذلك يعني هكذا الجهل، سبحان الله. تصور أن أقول هذا الرجل جاء من بلده وكم خسر من الأموال وإقامة وإلى آخره ويصلي بدون وضوء، هكذا الجهل والهوى سبب، وهذا الذي يشير إليه في هذا الحديث، والله أعلم. نعم.
باب في الصائم يأكل أو يشرب ناسيا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه.
سبحان الله، هذا الحديث يعني سبحان الله، كل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. بالمناسبة أذكركم بأن النبي صلى الله عليه وسلم فضل على الأنبياء بست، ومنها أعطي جوامع الكلم. جوامع الكلم أنه يقول الكلام القليل الذي معناه كثير، يعني لو نأتي مثلا لأربعين النووية وشرح مثلا ابن رجب لها أو غيره، في كتاب عظيم وهي 40 حديثا، فهذا الحديث مع قصره فيه معاني عظيمة. المعنى الأول أبدأ فيه أن الجمهور، وهو القول الراجح والقول الصحيح، أن من أكل أو شرب أو جامع ناسيا فلا يفطر، حتى لو أكل وشبع أو شرب وشبع. أتوقع أن كثيرا منا، لما أقول الجميع، يعرفون هذا الحكم أنه من أكل أو شرب ناسيا يتم صومه، لكن قد يستغرب الكلمة التي قلت لو جامع، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، يعني قد يقول قائل: هل يمكن أحد يجامع أهله وهو ناسي؟ نعم يقع. قالوا: يكثر في القضاء وفي النفل، ينسى الإنسان أنه صام اليوم قضاء أو حتى نفلا، يوم الاثنين أو الخميس أو أيام الست ينسى ويأتي أهله، فنقول له فعلا إذا كنت ناسي حتى في رمضان، هذا المسألة عبادة أصلا ما أحد علم عنه، هو إذا لم يكن عنده خوف من الله وتقوى لن يعلم أحد به. وجاء الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله هلكت، قال: ماذا أهلكك؟ قال: جمعت أهلي في رمضان، وفي رواية احترقت، فأنبه ضميره، فجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فغالبا هذه الأعمال لا أحد عنها أحد إلا هو وزوجته، فقد يأتي إنسان لما يأتي ويسأل، نسأله سؤال، نقول: عندما أكلت أو شربت أو حتى جمع، هل كنت متذكرا؟ إذا كان متذكر متعمد قاصد، هذا أفطر والعياذ بالله، خاصة في رمضان أمر عظيم جدا في رمضان. أما إذا قال: والله إنني كنت ناسي، خلاص الذي حاسبه ربه وليس نحن. فإذا لا نستغرب أن يقع الإنسان، لأن النسيان درجات، يختلف الناس في درجات النسيان. أما الأكل والشرب فهو كثير كثير، ويقع كثير في رمضان وفي غير رمضان، لكن أكثر ما يقع في غير رمضان. أما موضوع الجماع وهو ناس فهو أقل لكنه يقع. والشريعة كاملة، اليوم أكملت لكم دينكم، شريعة كاملة ليست ناقصة. فأيضا من ذلك الحديث قال لاحظوا، يقول الحديث من نسي وهو صائم فأكل أو شرب ثم قال فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. نسب، لم ينسب النسيان لله، النسيان يكون من الشيطان من الإنسان، أما الإطعام والشراب فمن الله. مع أن الحديث متكامل، هذا من أدب اللفظ مع الله جل وعلا، وهدوء إلى الطيب من القول، وإذا مرضت فهو يشفيه، مع أن الله هو الذي سبحانه وتعالى يمرض الإنسان لا شك. ومع ذلك لا ينسب الشر إليه. والذي خرق السفينة، نعم، قال له موسى، نعم، أنه نسب الفعل إلى نفسه، ونسب قتل الغلام إلى نفسه والخضر عليه السلام، ولكن إقامة الجدار نسبه إلى الله جل وعلا، مع أنه يقول وما فعلت عن أمري، كل من أمر الله جل وعلا. وهذا من أدب الأسلوب، أدب الأسلوب والتعامل مع الله جل وعلا في هذا الأمر. فمسألة أشار لها بعض العلماء، الناس يشددون يقول دخل شيء من الغبار أو دخل أكرمكم الله ذبابا. أنا أقول لا نشدد ولا نتنطع في الأسئلة، تفقه في الدين مطلوب، لكن أي شيء بغير اختيارك فإنه حتى لو من مضى ونزل شيء إلى حلقه بغير اختياره وقد يقع هذا فلا شيء عليه، حتى لا نشدد على أنفسنا ونقع على أنفسنا ونقع فيما في الغلو المحرم. الأمر سهل والشريعة سهلة وأحكام الصيام سهلة، لكن يجب أن نتفقه فيها حتى نحافظ على صيامنا ونصوم صيامنا، والله أعلم.
باب في الصائم يدعى لطعام فليقل إني صائم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم.
هذا الحديث من حديث الآداب، إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم، طبعا واضح أنه في غير رمضان، لأن رمضان ما يمكن يدعى أحد إلى إلا إذا كانوا في سفر أو غير ذلك، وسيعرفون الناس أنه صائم، نعم، سواء كان صام في السفر وهو غير واجب عليه يعني يجوز له الفطر، لكن أغلب ما يقع هذا الأمر خارج رمضان سواء كان قضاء أو نفلا. فأولا إجابة الدعوة قال العلماء تجب، والصحيح أنها تجب، وإذا دعاك فأجب، بيّن العلماء أنها تستحب إجابة الدعوة إلا في العرس، دعوة العرس وليمة العرس هي التي يجب إجابتها، والناس تساهلوا في هذا الأمر. كان شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لا يترك أي دعوة إذا لم يعتذر من أول الأمر من صاحبها. وأذكر ذكر لي الشيخ محمد الموسى أو غيره قصة عن الشيخ، يقول جاءه رجل في الطائف ودعاه إلى زواج ابنه، الشيخ تصور أن الزواج في الطائف، فالتفت على المكتب وقال عندنا موعد في هذا اليوم، قالوا لا، قال أبشر. فقبل الزواج أظن بيوم اتصل المكتب فإذا هو يبعد عن الطائف 70 كيلو غير معبد، فأخبروا الشيخ، قالوا يا شيخ الزواج ليس في الطائف وفي طريق يبعد قرابة 70 كيلو. قال أجبناه ولا بد أن نذهب. فذهب الشيخ مع هذا الطريق وحضر الزواج، وكان من عاداتهم أنهم يؤخرون العشاء كما تعرفون، قد لا يتعشون الساعة 12، لكن تقديرا للشيخ قدموا عشاءه فتعشى وخرج الشيخ. فالشيخ معروف عن حرصا على السنة، بل إن بعض مشايخنا يقول إن الأصل في العشاء إذا حضرت أيضا الوليمة إلا إذا أذن لك صاحب الوليمة. فالشاهد هناك بعض الناس يدعى ولا يعتذر، فأقول إذا دعيت إن لم تحضر خاصة في الزواج فاعتذر، بعض الناس لا يعتذر ويترك بدون سبب وبدون عذر، وهذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومخالف لهديه صلى الله عليه وسلم، وإذا دعاك فأجب. ويجب أن ننتبه لهذه السنة العظيمة. طيب، تفريع على هذا المسألة، الآن انتشر عرف عند الناس أن بعض الناس يحضر دقائق وقبل الزواج يبارك للناس ويدعو لهم، يبارك لهم ويدعو ثم يخرج. نقول إذا أذنوا لك فلا حرج، إذا أذنوا لك وقلت أنا جئت أسلم عليكم وأجيب دعواتكم لكن عندي ارتباط أو عندي عمل، فغالبا يأذنون لأن أصبح جزء من العرف الموجود اليوم والله أعلم. طيب، يقول إذا دعي أحدكم من الطعام وهو فليقل إني صائم. بعض العلماء يقول يحضر ويقول إني صائم، يحضر ويقول إني صائم، وبعضهم يقول لا، بإمكانه قبل أن، يعني لو جاء شخص ودعاك يوم الخميس أو يوم الاثنين، أو من يصومون الآن شهر ما شاء الله وموجودين معنا كل الشهر يصومون هذا الشهر، إذا جاءك وقلت له أنا والله هذا شهر شعبان أصوم أو يوم الاثنين أصوم أو غير، يعني اعذرني لن آتي، يعذرك، فلا حرج الحقيقة، لا حرج سواء كان الاعتذار من قبل أو من بعد والله أعلم. طيب، أليس من الرياء أن يقول إنسان إني صائم؟ أليس من الرياء؟ قال العلماء ليس الرياء، هو يقوله إجابة لأخيه وإعذارا واعتذارا من أخيه حتى لا يصبح في نفسه شيء، لأنك إذا قلت أنا صائم لن نلزمك بالحضور. فإن تبدو الصدقات فنعم ماه، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير. فالأصل في العبادات هو الإخفاء، لكن إذا قام سبب لبيان ذلك فلا حرج، مثل هذا الأمر أن تقول إني صائم كذلك، وإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم حتى لا يرد عليه، كل هذا لا حرج فيه إذا قام سبب لإظهار العبادة التي الأصل فيها الإصرار فإنه لا حرج ولا يدخل في الرياء، وليجاهد نفسه وليجاهد قلبه والله أعلم. أيضا يدل على حسن المعاشرة والتآلف بين الناس، مع الناس مع كل أسف ضعف عندهم هذا الباب، لأن حضورك لأخيك يفرحه ويطمئنه، هذا الحديث يدل على ذلك والله أعلم. بعض العلماء قال يقول ذلك في قلبه، لا، الصحيح أن يقول بلسانه، يقول إني صائم، يقولها بلسانه، لا معنى أن يقولها لقلبه والله أعلم.
باب في القبلة للصائم. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه.
المباشرة هو التقاء البشرتين، التقاء البشرتين، والإرب وهو طبعا بكسر الهمزة وإسكان الراء والثاني بفتح الهمزة والراء، معناه قالوا الوطر والحاجة ونحو ذلك. في هذا الحديث أن مقدمات الجماع قالوا لا تفطر الصائم بشرط ألا يكون خاف الإنسان على إفطاره أو أن ينزل أو أن يقع في المحرم. بعض الناس يبدأ بداية لم يقصد إلا أن يقبل فقط أو يباشر كما في هذا الحديث، لكنه لا يستطيع ولا يتحمل. فإذا نقول أن مقدمات إذا كان لا يخاف الإنسان على نفسه فلا حرج فيها. طبعا بعض العلماء فرق بين الشاب وبين الكبير، ولكن هذا التفريق استنباط، لأن أحيانا بعض الشباب أسهل من بعض كبار السن، كل إنسان يعرف نفسه ويعرف قدرته ويبتعد ألا يحوم حول الحما فهو أفضل له، لكن نحن في بيان الحلال والحرام. فأيضا جواز الإخبار، الإنسان لو جاء يسأل المفتي أن يخبره بأمر لا يخبر به إلا عند الحاجة. فعائشة رضي الله تعالى عنها هنا، يعني المرأة ما يمكن، لا يليق أن تقول مثلا أن زوجي قبلني أو إلا عند الحاجة. فعائشة أخبرت رضي الله عنها لأن باب التعليم ومن باب الاقتداء وهو حكم شرعي فلا حرج في ذلك، فبينت هذا ولم تكتفي بأنه أن تقول إذا قبل أحد أو باشر فلا حرج، بس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم. فإذا قامت الحاجة كما قلنا قبل قليل في موضوع الإبداء إني صائم فيما لا يبدأ إذا قام سبب معتبر، بعض العلماء قال الحاجة وبعضهم قال الضرورة والله أعلم. في هذا أجر. نعم.
باب: إذا أقبل الليل وغربت الشمس أفطر الصائم. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في شهر رمضان، فلما غابت الشمس قال: يا فلان انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله، إن عليك نهارا. قال: انزل فاجدح لنا. قال: فنزل فجدح فأتاه به، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال بيده: إذا غابت الشمس منها هنا وجاء الليل منها هنا فقد أفطر الصائم.
اجدح لنا، قالوا خلط السويق بالماء وتحريكه حتى يستوي. إن عليك نهارا، يقول له الصحابي، أي أن النهار باقٍ. فقد أفطر الصائم، هذه كلمة دقيقة، أي حان وقت فطرة. يعني هل معنى إذا أذن المغرب أصبحنا كلنا مفطرين ولا لم نأكل ثمرة؟ لا، لا يكون الفطر إلا إذا فعلا أفطر الإنسان. ولذلك أهل البدع، بعض أهل البدع كالرافضة، لا يفطرون إلا إذا خرجت النجوم. وهؤلاء مخالفون لهدي النبي في أمور كثيرة، في العقائد والأصول والفروع، نسأل الله السلامة والعافية. يقابلهم أناس بلغني عنهم، وحاولت أن أتحقق اليوم قبل الدرس، في بعض البلاد أنهم يؤذنون قبل المغرب بست دقائق ويفطرون وهم يرون الشمس. فلا شك هؤلاء الذين أفطروا قبل الغروب أو أذن قبل الغروب، لا شك أن فطرهم، أن صيامهم غير صحيح إطلاقا. إذن الاعتبار بمغيب الشمس فورا. احيانا الواحد منا، خاصه اذا كان في البر وكان صائما، ثم تراءوا الشمس، ما راوا الشمس، جاء بعضهم قال: خلاص ما نرى الشمس، يعني ما صحوا، ليس دونها لا جبل ولا غيم ولا غير ذلك ولا قطر. قالوا: انتظر انتظر، لا زال النهار قوي. هذا لا اعتبار له. الحقيقه ان هذا لا اعتبار له. العبرة بمغيب الشمس، إذا غابت الشمس فأفطر، حتى لو أنه بقي أثر، لأن الشمس هي في الحقيقة غابت عنا، هي غابت عنا، لم تغب عنا في حقيقتها، مستمرة في اتجاه إلى الغرب كما تعلمون. الشمس لا تغيب، لكن تغيب غياب نسبي، فلا شك أنه يبقى أثره، يبقى أثر النور، وهذا معروف وواضح. فالبعض يتشدد ويشدد ويقول: انتظر انتظر حتى تبدو الظلمة. لا، منذ أن غاب عنك قرص الشمس وأنت لم يكن هناك حائل بينك وبينه ولا من غيم أو قطر أو جبل أو لك، فأفطر ولو كانت السفر واضحا، أي الإسفار واضحا، والله أعلم. في كذلك يجوز السفر والفطر في رمضان، هذه مسألة مهمة. يسأل كثير من الأخوة عن: هل أفطر في وأنا مسافر في رمضان أو لا؟ سأختصر لكم لأنه سيأتي بعض الأحاديث فيها لضيق الوقت. أولا، أنه يجوز الصيام، يجوز الصوم والفطر للمسافر، لكن السؤال: أيهما أفضل؟ الأفضل نسبي. إذا كان إنسان عليه مشقة في الصوم فنقول له أفضل، بل بعض العلماء يقول إذا كانت المشقة شديدة إنه قد يقع في المكروه في صومه ولا نستطيع أن نبطل صومه. أما إذا كان يقول: ليس علي مشقة، بل المشقة في الفطر، بعض الناس يشق عليه القضاء ويقول: أنا صائم، أسهل لي مع الناس وإن كنت مسافرا من أن أفطر في رمضان بدون أن أحتاج إلى ذلك ثم أقضي، يصعب علي القضاء. نقول: هذا الأولى لك أن لا تفطر. إذن المسألة نسبية، ومع ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الصوم والفطر. ففي حالات كان يصوم كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، وفي حالات كما في هذا الحديث كان يفطر. والأسباب هي التي تبين لماذا يفطر ولماذا يصوم. ومع ذلك كما ورد في الحديث: فمنا الصائم ومنا المفطر، أي لم يعب أحد على آخر، من صام صام. حتى بعض البعض يقول: أنا مسافر بالطائرة والسفر سهل، هل يجوز لي كذا يسأل هل يجوز أن أفطر؟ نقول نعم يجوز لك، لكن إذا كان شق عليك القضاء فالأولى أن لا تفطر، خاصة الطريق المسافة قصيرة والله أعلم. هذا ملخص لبعض الأحكام. ثم قالوا أيضا هنا كما في الحديث لا يلزم الإفطار على التمر لكنه السنة، لكن في بلاد لا يجدون تمرا أو أنت تكون في حالة لا تجد تمرا. أعطي مثال، أحيانا قبيل الأذان الإنسان قد جاء لبيته فأذن المغرب ولم يصل إلى البيت، لم يستعد، ليس معه تمر لكن معه ماء، غالبا يكون الناس معهم ماء، نقول افطر على الماء، لا تقول سأنتظر حتى أصل البيت حتى أفطر على التمر، لا، لأنك تؤخر الإفطار. والمستحب أن يبادر الإنسان للفطر أي للإفطار مباشرة منذ أن يؤذن المؤذن والله أعلم. في مسألة دقيقة جدا في هذا الموضوع، إذا خرج مثال واحد من الرياض وهو صائم وقال إن شاء الله إذا وصلت أمزحمية سأفطر، فلما وصل مثلا أمزحمية أو القيعية بدأ له أن لا يفطر، هل يعتبر مفطرا؟ نقول لا، لأنه لم ينوي الإفطار إنما نوى أن يفطر. وفرق بين أن يقول الإنسان الآن أنا أفطرت، إذا قال خلاص أفطرت فقد أفطر حتى لو بالنية، لكن لو قال سأفطر ثم تغير رأيه بعد قليل لسبب من الأسباب فإنه يبقى على صيامه ولا حرج في ذلك والله أعلم. تفضل.
باب في تعجيل الفطر. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر.
هذا قريب من الحديث الماضي لكنه يؤكد أهمية تعجيل الفطر. وأيضا انظروا هذا الوصف، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، فكذلك أنت إذا عجلت الفطر ما دام تيقنت من الأذان فأنت بخير بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان للجميع كذلك. ولذلك هؤلاء الذين يؤخرون الفطر كما قلت حتى تطلع النجوم هؤلاء ليسوا في خير، وفعلهم ليسوا بخير بانحرافهم وبدعيتهم وضلالهم وخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا قالوا تعجيل الفطر النفس تحب أن يتيح لها أن تأكل أو أن تشرب، فهو اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، اقتداء بالسنة، وأيضا استجابة لرغبة النفس. أيضا منها تعجيل الفطر أي في وقته حتى ما نأخر صلاة المغرب، لأن الإنسان إذا أخر صلاة الإفطار سيؤخر صلاة المغرب، فهذا أيضا كذلك أنه حتى تؤدى صلاة المغرب في وقتها دون تأخير، وإن كان ليس وقت اضطرار لكن كلما بكر بها فهو أولى. أيضا ابن حجر رحمه الله يقول من البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان، أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة دقائق لتمكين الوقت زعموا، أي ليتمكنوا من دخول الوقت، فأخروا الفطر وعجلوا السحور وخالفوا السنة، فلذلك قل عندهم الخير وكثر فيهم الشر. هذه مسألة نبه عليه ابن حجر رحمه الله، فكانوا يقولون ننتظر لا يفطرون حتى يتثبتوا أنه يقولون دخل، نحن لابد من التثبت، الأذان لابد منه. طيب سؤال أخير، لو أن ناس ظهر لهم أنه غابت الشمس ثم فجأة اكتشفوا أنهم أخطأوا وقد عملوا أو سمعوا مؤذن يؤذن، وهذا يحدث كثير، ثم أفطروا ثم طلعت الشمس، الصحيح إذا كانوا اجتهدوا ولم يتعمدوا ولم يفرطوا فصيامهم صحيح. تقول أسماء رضي الله تعالى عنها أفطرنا على وقت النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، كان في غيب في خيام، فكانوا أفطروا قبل المغرب فلم يرد أنهم قضوا ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، وهذا يحدث في بعض الناس ويقع عنده خطأ إلى غير ذلك من الأسباب، ما دام قد اجتهد ولم يفرط ولم يتساهل. وحدث يعني قد بعض المؤذنين هداهم الله قد يتعجل وما انتبه الناس، المفروض دائما أقول انظروا إلى ساعاتكم، لكن قد يتعجل بعض المؤذنين فيؤذن قبل الوقت بدقيقة أو دقيقتين فيفطر الناس على العادة، ثم يكتشفون أنه قد تقدمت دقيقة أو دقيقتين، نقول إذا لم يحدث منكم تفريط فهو الآثم، والصحيح أنه لا حرج عليكم، والله أعلم. نعم.
باب الصوم والفطر في السفر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ عسفان، ثم دعا بإناء فيه شراب فشربه نهارا ليراه الناس، ثم أفطر حتى دخل مكة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر.
هذا كما مر معنا هذا الحديث، ولكنه يؤكد قضية الصيام والفطر حسب الحاجة. الإنسان إذا سافر، طيب هل المقصود إذا سافر؟ هذه فائدة ربما تحتاج تنبيه، لأنه يكثر السؤال فيها. واضح أنك أنت مسافر الآن من الرياض إلى مكة، في الطريق أنك مسافر، لكن بعض الأخوة يقول أنا سأخذ عمرة وأجلس يومين أسبوع، هل أنا في مكة مسافر أو لا؟ وخاصة إذا وصلوا يريدوا أن يقضوا العمرة، نقول نعم أنت مسافر، ولك لا حرج أن تفطر وأنت في مكة ما دمت مسافرة ولست من أهلها، حتى أقوى لك في قضاء العمرة وأداء العمرة، ثم بعد ذلك تصوم إذا رجعت بإذن الله. فالموجود هناك في أي بلد ليس بلده، وما دامت إقامته محدودة فإنه مسافر، يترخص في القصر ويترخص كذلك في الفطر، والله أعلم. نسأل الله أن يبلغنا رمضان، وأن يعيننا على صيامه وقيامه، وأن يوفقنا لحسن العمل فيه، وأن يوفقنا لليلة القدر. فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فاستحضروا إيمانا واحتسابا في أعمالكم كلها، وأبشروا بالخير وتفاءلوا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.